نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبارك فيك ولدي.
آمين. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد، ونرحب بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: ما أفضل كتاب مر بك في الحديث عن مكة المكرمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه موالاه. أما بعد، نريد تجارب الإخوة المثرية في هذا الباب، وإن كان نحن ما خصصناها في تاريخ مكة. يعني لو أحد تكلم عن أحكام مكة، ما يتعلق مكة، تراجم المكيين، ما في مشكلة عندنا. المهم أنه يكون قرأ شيء في تاريخ مكة ويذكر لنا مثلا أحسن ما مر عليه تقريبا.
ها؟ أبو سالم مهري يقول:
طبعا ليش السؤال هذا؟ ابتداء مكة البلد المعظم هذا كل المسلمين قلوبهم ترهف إليه، وتقرأ عن تتشوف إلى قراءة شيء عن تاريخ مكة وبدايتها وكيف، ولأنها بلد الله الحرام وما فيها من تاريخ. فيعني لا، الغالب أنه لا ينفق أحد إلا وقرأ شيء عن مكة. هل هذا السؤال نحن نتوخى، هل أحد قرأ شيء عن مكة في مما كتب من تواريخها أو أحكامها أو يما كان؟ نرجو إثراء المادة.
أبو سالم مهري يقول: قديما قرأت موسوعة المحدث الفقيه القاضي بن فهد المكي العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، 8 مجلدات.
ما شاء الله.
يقول: هي تاريخ الفقهاء والعلماء والمحدثين وجميع الواردين عن مكة المكرمة على مر العصور.
صحيح.
تحقيق فؤاد السيد وإكمال دكتور الطناحي.
هو كتاب ضخم، 8 مجلدات ضخمة، طبعت قديما وصارت تصور، والكتاب الحقيقة حافل 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 بالتراجم وما فيها من القضايا التاريخية والوقائع والأحداث، لكن هذا غالبه في التراجم. ها.
وقلم يقول:
أوله عرج على شيء من تاريخ مكة. نعم.
وقلم يقول: أخبار مكة للأزرقي.
هذا عندنا الآن يعتبر أقدم كتاب مطبوع حتى الآن أخبار مكة للأزرقي، أقدم كتاب من حيث وفاة مؤلفه، وصاحبه يروي بالإسناد في كتابه ومن كتب الإسناد هو وكتاب الفاكهة وغيره، لكن هذا أقدم كتاب عندنا مطبوع، حتى أنه طبع قديما طبعة أوروبية وصارت تصور وحقق بعد ذلك الدكتور صالح ملحس الله رحمه الله عليه وحققه. والحقيقة هو هذا نفس الآن الكتاب، هناك مشروع ضخم جدا يقوم عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم منصور الهاشمي، والأمير أخونا إبراهيم منصور الأمير الهاشمي، ومشروع ضخم جدا جمع له كل نسخ العالم اللي يعني وصلت إليهم معلوماته واستطاعوا الوصول إليها، ويشتغلون عليه، وإن شاء الله يخرج فيه ترميم ما نقص من الطبعة اللي خرج من قبل مع تعليقات ضافية، سيكون انطلاق إن شاء الله مشاريع أخرى، لكن إن شاء الله أنه يتيسر الأمر لهم. نعم.
وأخونا ممدوح يقول: كتاب تاريخ مكة المكرمة تأليف عدد من العلماء بإشراف الشيخ صفي الرحمن مبارك فوري.
والله جيد، لكن وهذا شوف الكتاب الذي يتوافر على تأليفه عدد من العلماء ويتراجعه جماعة من المختصين، الغالب فيه أنه الجودة، هذا الغالب فيه. والسبب دائما كثرة المراجعة والتنقيح والقراءة والاطلاع والمرور، وغالبا يقل الخطأ. العمل الجماعي الذي يمر على جماعة لنفس المنطقة، يعني دعك من العمل الكبير الذي يتوزع أجزاء منه جماعة، فكل واحد يتصل بقسمه، لا نحن نتكلم عن العمل الواحد الجميع يمر عليه، هذا الغالب في الجودة اللي جادة فيه ويقل فيه الخطأ والسهو والنسيان وشيء من ذلك. نعم.
هذه المشاركات عندها اليوم.
والله المشاركات يعني ها، لكن إن شاء الله الإخوة يثرون في الفيس أو شيء من ذلك بإذن الله، لأن الكتب ما كتب عن تاريخ مكة ما شاء الله تبارك، يمكن ولدي دولابين كاملة تجيك لو رصاتها، يمكن دولابين كاملة تقريبا في تاريخها، في حوادثها، في بنائها، في أعلامها، في ما مر فيها من حوادث كبيرة جدا وأشياء من ذلك. تاريخ مكة كبير جدا. طبعا هناك من كتب في تاريخ مكة ضمن الموسوعات الكبرى، هذه فيها أيضا التواريخ عموما ترى فيها، يعني يعني من تكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون يمر بشيء من تاريخ مكة، بداية والنهاية فيه عن تاريخ مكة وأشياء من هذا. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا اليوم مجموعة من تعاليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الأمير تركي بن فهد بن عبد الله ابن عبد الرحمن آل سعود وفقه الله، أستاذ التاريخ بجامعة الملك سعود، وهو متخصص له عدد من المشاركات والتعاليف. سبق أن عرفنا بعض مؤلفاته كانت بالاشتراك كاتب مع الشيخ الدكتور علي العمران وفقه الله، وعنده كتاب ضخم جدا في 7 مجلدات وهو لأبي شامة، تاريخ أبي شامة، مع الشيخ العلامة الدكتور عبد الرحمن العثيمين رحمة الله عليه، ومع الدكتور أيضا العلامة بشار عواد، بالاشتراك ثلاثتهم أخرجوه. وهو يقول أن شيخه الذي علمه صناعة التحقيق في التاريخ هو العلامة الشيخ عبد الرحمن العثيمين، هو شيخه ووفقه الله، وهو له عدد من الإصدارات في الكتب التاريخية، هو أستاذ في التاريخ، هذا منها، وهو بعنوان النجم الزاهر في شيم الملك الظاهر القائم بنصرة الحق أبي سعيد جقمق. طبعا هذا أحد السلاطين المماليك، أحد سلاطين المماليك، تولى الحكم من 842 إلى 857، 15 سنة اللي قام على تأليف أو إفراد فترة حكمه وما فيها من القضايا والوقائع والأحداث وما عاصره هو شاهده أو بلغه، لأنه كان معاصر هذه الفترة، وإلا هو توفي قبل ما تنتهي حكم أبو سعيد جقمق. الكاتب الأديب شهاب الدين أبي العباس أحمد ابن محمد ابن عبد الله ابن عرب شاه الدمشقي المتوفى عام 854 الهجرة رحمة الله عليه، وهو أديب معروف له عدد من الكتابات التاريخية ومنظومات أثنى الحافظ بن حجر عليه والسخاوي وشيء من ذلك، ومن تلاميذه أيضا وشيء من ذلك. المقصود أنه ابن عرب شاه صاحب كتاب وقائع تيمور، مشهور الكتاب وقائع تيمور، وهذا الكتاب أيضا يعتبر من الشهرة بمكان، ومات وتركه مسودة، وهو أراد به أن يقيد ما الحوادث والوقائع وما رأى من أيام جقمق الملك المملوكي أو سلطان الملوكي جقمق هذا، وهو أيضا في هذا الوقع هو يثني عليه، رأى من محاسن حكمه ما يجعله يخلد ذكراه في مثل هذا الكتاب، ولهذا هو يسميه الأيام السعيدة والحكم السعيد للملك الظاهر جقمق، فألف فيه وفي حوادثه وفي مناقبه هذا الكتاب، وهو جعله على قسمين، قسم كله يتعلق بالملك الظاهر جقمق هذا، نشأته وأحواله وأخلاقه وصفاته وإدارته للملك وشيء من ذلك، قال أردت به أن يكون قدوة سعيدة لمن أراد السعادة من الملوك والسلاطين وغيرهم. والثاني جعل القسم الثاني جعله في آداب السلطانية مما كتب فيها، وكتب فيها أيضا، وهو أيضا كان أصلا من كتاب الدولة وكان مشهورا ومن رجالات الدولة المشهورين. الكتاب قلنا بعنوان النجم الزاهر في شيم الملك الظاهر القائم بنصرة الحق أبي سعيد جقمق، الكتاب من تأليف ابن عرب شاء الدمشقي متوفى عام 854، قام على تحقيقه والتعليق عليه مع كتابة مقدمته والإفادة فيه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الأمير تركي بن فهد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الغرب الإسلامي في هذا المجلد الضخم، حققه على 3 نسخ خطية قدم بمقدمة فيها ترجمة المؤلف وفيها لماذا كتب المؤلف، هذا طبعا نسخ الخطية التي للكتاب هذه إحداها، وهو 3، هذا تعليق، وهذا الكتاب علق عليه ما يحتاج إلى تعليق من القضايا التاريخية والتعقبات في قضايا عقدية معينة وهي قليلة، لكن القضايا التاريخية وتوثيقها وشيء من ذلك، والتراجم الإعلام طبعا، التخريج والعزو والتوثيق هذا كله فيه، وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الغرب الإسلامي. هذا سلمك الله كتاب آخر، وهو عبارة عن أحد رجالات الدولة وكان كاتبا لأحد الملوك والسلاطين، هو أراد قال أن أحد الملوك أراد أن يستعمل بعض أهل الذمة من النصارى للكتابة يعني في وزارات الدولة، فصنف هذه الرسالة لأجل منعهم من تولية أهل الكتاب شيئا من هذه الوزارات والمناصب والكتابة وشيء من هذا، وسمى كتابه رد على أهل الذمة ومن تبعهم، من تأليف الكاتب برجل الدولة المعروف شهاب الدين غازي ابن أحمد ابن الواسطي المتوفى عام 712 الهجرة رحمة الله عليه. الكتاب سبق أن طبع طبعة قديمة أوروبية يعني قبل قرابة 100 سنة أو أكثر من 100 سنة، لكن فيها سقط وتحريف وأشياء من ذلك، قام على تحقيق عن نسخة خطية فريدة وحيدة مع المقابلة مع المطبوع الأوروبي أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الأمير تركي بن فهد ابن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار النهضة العربية، قدم بمقدمة فيها ترجمة لابن الواسطي هذا وأنه كان من رجالة الدولة، وفيها كلام عن بعض ما قيل فيه من صفات السيئة، يعني يقولون كان طويل اللسان وأشياء زي كذا، هو ذكر فيها أيضا ترجمته، وذكر أيضا كيف تقلد مناصب وتقلب في الدولة وأشياء من هذا الكلام، وكيف لماذا كتب. يقول في جاء وضع كان كثير من الكتاب يكتبون، ظهرت رسائل عديدة في هذا الباب، يعني إذا رأوا تهاونا خاصة في أوقات الفتن والحروب ومحاولة توزير بعض أهل الذمة فيكتبون هذه الرسائل، وفيها ترهيبهم من هذا العمل. شوفها في موردة في الكتاب العزيز ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة القضايا العمرية وأشياء من هذا الباب لأجل منعهم أو إرجاعهم عن هذا الباب والخطوة هذه، وما طبعاً هو تطرق إلى قضايا تاريخية وقعت في أحده، فيها بيان خلالهم في تولي هذا وكيف يستغلونه في قضايا يعني خاصة. الكتاب من إصدارات دار النهضة العربية، هذا سلمك الله بحث هو أربعة أبحاث لكن كلها في قضية واحدة، وهي الوقت الذي سقطت فيه الدولة الأيوبية ونشأت فيها دولة المماليك، ما الظروف التي صاحبت نشوء دولة المماليك، وما هي الروايات الصحيحة التي ينبغي اعتمادها في هذا الباب، ومن هو الموثوقون في الباب، مع محاكمة المصادر وأشياء من هذا الكلام. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الأمير التركي بن فهد آل سعود وفقه الله كتب أربع أبحاث في هذا الباب، جمعها الأربع أبحاث جعلها أربعة فصول لكتابه هذا، لأن كل قضية واحدة، ورتب بينه ونسق وحذف المكرر، لأن المكرر كان يحتاج إليه إذا طبعت الأبحاث متفرقة، أما إذا جمعت فيحذف المتكرر في محل واحد، وسمى الجميع لأنها قضية واحدة، نشأت دولة المماليك عام 648 للهجرة إلى عام 658، هذه فترة المخاض حتى ظهرت الدولة، إعادة قراءة للمصادر. شوف هذه إعادة قراءة للمصادر، هو الآن أراد لا هو ما أراد الآن بالضبط أن يحكي لك كيف قامت الدولة، لا أراد أن يحاكم لك المصادر التاريخية التي نقلت هذه الفترة، من الذين عاصروها من المؤرخين وكتبوا. هو طبعا عرج إلى ثلاثة، خلنا نقرأ أول شيء الأبحاث، أو لأن الأبحاث هي الفصول الكتاب، فصول الكتاب الأربعة هي كالتالي. الفصل الأول، شوف هذا الفصل الأول، آخر سلاطين الأيوبيين في مصر الملك المعظم تورانشاه. طبعا هذا تورانشاه هو الذي ولاه أبوه الملك الصالح نجم الدين أيوب، كان ولا ابنه المعظم تورانشاه وهو تولى، وهذا تورانشاه بعد ذلك قتل وتولى بعده، جت دولة المماليك بعضها والنزاع الذي حصل. هذا الفصل الأول. طبعا هذه الفترة اقتصر فيه على ثلاثة من المؤرخين كانوا أصلا معاصرين هذه الفترة، ابن واصل، واحد ثاني، واحد ثالث، ثلاثة منهم، كل واحد منهم يذكرهم ويأتي، شوف القضايا الكلام أنه يحاكم هؤلاء عن منقولاتهم عن هذا، هل هي سماعات ولا حضور وشهود أم ماذا، لأنه كانوا رجال الدولة. شوف هؤلاء الثلاثة، سعد الدين مسعود، والثاني محمد بن ابن واصل المشهور المعروف، والأمير حسام الدين، هؤلاء الثلاثة حاكم ما كتبوه عن هذه الفترة. البحث الثاني، هذا الفصل الأول كامل والثقة بكلامه، الفصل الثاني وصية الملك الصالح نجم الدين أيوب إلى ابنه تورانشاه، وذكر الوصية وساقها وذكر من ذكر ونقلها. الفصل الثالث قيام الدولة، دولة المماليك كيف قامت. الفصل الرابع كان والأخير العلاقة بين الملك المعز أيبك وشجر الدر، شجرة تآمرت عليه وقتلت مع أنه هو زوجها، في قصة ذكرها ومن حقق الكلام وحقيقة دور شجر الدر في نشأة دولة المماليك وشيء من ذلك. الكتاب طبعا هو قلت لك هو يريد محاكمة المصادر كيف المؤرخ يقع على تحقيق الروايات الصحيحة دون بقية الروايات اللي هي محل نقل. يعني الكتاب من إصدارات دار عين، وهي دار مصرية معروفة للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية وفقهم الله، هذا سلمك الله كتاب عبارة عن أشبه ما يكون، ليس بحثا، أشبه ما يكون بكتابة توجيهية لغير المتخصصين إذا أرادوا أن يقرأوا في التاريخ، كيف يقرؤون ولمن يقرؤون وكيف يعرفون الرواية التاريخية الصحيحة من غير الصحيحة، فهو نوع من التثقيف لغير المتخصص، أو المتخصص يحتاج إلى أشياء ثانية. ومع ذلك هو أيضا من إكرامه للقارئ جعل في آخر الكتاب قرابة 12 مصدرا ومرجعا للاستزادة في هذا المجال وفي هذا الباب، القضية كيف يعرف العامي المثقف اللي هو غير متخصص كيف يقرأ في التاريخ. هذا عنوان الكتاب أو البحث، كيف نقرأ التاريخ، قراءة كتب التاريخ لغير المتخصصين، قام على هذا البحث عن تجربة وقراءة وجمع للمعلومات، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الأمير تركي بن فهد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود وفق الله أستاذ التاريخ المعروف الإسلامي بجامعة الملك سعود والكتاب من إصدارات دار جداول، بدأ بمقدمة جميلة جدا فيها تكلم عن الفرق بين كتب التراجم كتب السيار كتب التاريخ، تكلم عن الرواية التاريخية ما كيف تعتبر رواية تاريخية أو كتابة تاريخية أو شيء من ذلك والفوارق بينها، بعد كذا ذكر المؤرخ من هو المؤرخ وذكر 7 صفات لابد تكون في المؤرخ، الفرق بين المدون والمؤرخ، الفرق بين القاص والمؤرخ، والفرق بين التاريخ وغيره، الحقائق التاريخية والبحث التاريخي والتأثيرات على المؤرخ، ثم جاء إلى عدم قضايا وجاب عنها، هل التاريخ يعيد نفسه؟ الكلمة المعروفة هذه، هل المنتصر هو الذي يملي التاريخ وأيضا حقق القول هذه؟ ثم ماذا نستفيد من قراءة التاريخ؟ البحث لطيف جدا لغير متخصصين في جزء لطيف من إصدارات دار جداول بيروت وفقهم الله. هذا سلمك الله أحد المشاريع التي تقوم بها مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه الخيرية، وهي محاولة إخراج علوم الشيخ ودروسه وشروحه التي كان يتولاها في عدد من الجوامع أو في الإذاعة أو في المسجد الحرام أو غير ذلك. طبعا هذا كان ضمن سلسلة المؤلفات، وهو شرحه هذا بعنوان شرحه منتقى الأخبار، منتقى الأخبار الإمام عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمة الله عليه توفى عام 652 مشهور، أصلا الشيخ شرحه مرارا. هذا الشرح الذي بين أيدينا في المجلد الضخم كان عبارة عن بداية شرحه له في إذاعة القرآن الكريم، بدأ عام 1418 إلى 1419 ثم توفي رحمة الله عليه عام 20، عبارة عن 49 حلقة تقريبا، ما تم الكتاب وصل إلى 1054 حديثا تقريبا وشرح الكتاب. هذا المجموع الذي هو 54 حديث فرق في هذا الكتاب الضخم، فرغ ما فيه من الفوائد العلمية والمسائل والتي حكاها الشيخ وفقه الله اختياراته رحمة الله عليه في هذا الكتاب الذي كان فيه كتاب الطهارة كاملا وجزء من كتاب الصلاة. قام على ذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن أبكر ابن عبد الرحيم القرآني وفقه الله واحد تلاميذ الشيخ واحد المتعاونين مع مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية وفقه الله، والكتاب طبعا طبع بالاشتراك مع دار الإمام البخاري للنشر والتوزيع، قدم بمقدمة فيها ترجمة للشيخ بن باز والترجمة للشيخ لابن تيمية الحراني بن عبد السلام، وثم عملوا في الكتاب، وطريقته كالتالي. هذه الطريقة أنهم يذكرون الحديث ملون كما ترى الأخضر مشكولا بين قوسين كما ترى، ثم الشرح، هذا شرح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والكتاب كله بهذه الطريقة، وهذه الخدمات العلمية التي على الكتاب من تعليق وعزو وتوثيق وتخريج وشيء من ذلك، الكتاب كله بهذا المنوال الجميل جدا. هذا غير الشرح الذي كان في الجامع، جامع كبير، هذا إن شاء الله له مشروع آخر سوف يخرج، لأنه هذا قارب فيه التمام والكمال لأنه وصل أكثر من 3300 حديث، لكن هذا فقط ما قاله الشيخ في إذاعة نور الدرب في إذاعة القرآن الكريم. هذا مجلد قلنا من إصدارات دار الإمام البخاري بالاشتراك مع مؤسسة الشيخ عبد الباسط الخيرية. هذا الثاني مما أخرجه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن أبكر ابن عبد الرحيم القرآني، وهو شرح استل كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري وشرح الشيخ عليه. صحيح البخاري ولدي كان كل ما انتهى منه الشيخ عادة، وكل ما انتهى عادة، وكان يقرأ عليه من مواضع، يعني يجعل أحدهم في يوم يقرأ من أول الكتاب وثاني من وسط الكتاب وثالث من قريب الآخر الكتاب بهذه الطريقة. أنا حضرت الحمد لله عند الشيخ 9 سنين، هذه الدروس كلها الحمد لله حضرنا منها الشيء الكثير، طبعا المتأخرة المتقدمة شيء ثاني، كانت بهذه الطريقة يتناوبون على القراءة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أبكر بن عبد الرحيم القرآني لأهمية كتاب التوحيد صحيح البخاري استله من ضمن الشرح، وإن شاء الله إن شرح البخاري أو بعض صح تعليقات الشيخ على البخاري إن شاء الله سوف لها مشروع كامل سوف يخرج بإذن الله، استل هذا الشرح وأخرجه في هذا الكتاب في هذا المجلد اللطيف الذي بعنوان سماه شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، الشرح لسماحة الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه توفى عام 1420 رحمة الله عليه. والكتاب قام على تفريق ما الأشرطة المسجلة والدروس التي كانت في الجامع الكبير أخونا الشيخ محمد بن أبكر القرآني وفقه الله، وهو على نفس المنوال والطريقة. شوف يذكر هذا الباب في صحيح البخاري، وهذا الحديث صحيح البخاري مشكولا بين إطيارين زهريين، ثم يبدأ شرح الشيخ ويعلق عليه، فإن كان قرئ عليه شيء من كلام الشراح العيني ابن حجر القسطلاني فإنه يضع كلام العيني، لأنه هذا مكان علق عليه الشيخ بن باز يضعه، شو هذا قال العيني وينقله لأنه مكان علق عليه ويعلق عليه الشيخ بن باز، قال الشيخ في الشرح وقال الشيخ في شرحه، شوف الكتاب كله بهذا المنوال. في آخر الكتاب ملحظ لطيف جميل، في آخر الكتاب أخونا الحبيب جزاه الله خير محمد بن أبكر القرآني انتقى فوائد مهمة يراها في ولطائف من كلام سماحة الشيخ العلامة شام بن باز على الكتاب وأفردها في هذا الجدول وفقه الله. هذا غير الفهرس الموضوعي للكتاب كاملا. هذا سلمك الله أيضا شرح الثالث له وهو شرح كتاب الجامع بلوغ المرام. آخر كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر جعل كتاب الجامع. الجامع هذا اللي يذكر فيه الأداب والأخلاق والسلوك والزهد والورع والأذكار والأدعية. يعني هذا يسمى كتاب الجامع. يعني كتاب الجامع لأهميته ولأجل ويحسن من تداول عند الناس والقراءة على المسائل وشيء من ذلك أفرده أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أبكر بن عبد الرحيم القرآني وفقه الله وسمى هذا الشرح شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام. بلوغ مرام الحافظ بن حجر رحمه الله العسقلاني توفى عام 852 هجري رحمه الله عليه. والشرح لسماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العليم باز رحمه الله عليه توفى عام 1420 للهجرة. وهو على نفس النسق والمنوال عبارة عن أشرطة فرغت ورتبت ونسقت وضبطت ورجعت ثم خدمت خدمة العلمية وأخرجت وطبع في دار الإمام البخاري لنشر التوزيع باشتراك مع بإشراف مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية. وهي على هذا المنوال. هذا شوف يذكر لك الحديث التي هي في الباب. هذا الباب هذا كلام الحافظ بن حجر الحديث كما ترون ملونة ومضبوطة بالشكل. ثم يأتي الشرح بعد هذا الشرح يد على حديث حديث على حديث حديث يشرح الكتاب بالكامل والكتاب فيه لطائف وإلماحات وشيء من ذلك ورحمة الله عليه. هذا أيضا شرح لكتاب رياض الصالحين وهو قد كان يشرحه في المسجد بجوار بيته وأحيانا في أماكن أخرى. مسجد بجوار بيته أكثر شرح رياض الصالحين كان بالمسجد الذي بجوار بيته كان بعد صلاة العصر. وهو شرح لطيف فيه بيان المعاني والتعليقات على بعض المواضع المهمة التي يحتاج إليها. طبعا الشرح فرق وبقيت مواضع ما وجدوا لها يعني أشرطة المسجلة. طبعا الأسئلة ترد على الشيخ ما لا تضاف في الشرح إنما يجرد الشرح هنا طبع في أربع مجلدات ضخمة بعنوان شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين رياض الصالحين الإمام النووي رحمة الله عليه والشرح لسماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه توفى عام 420 قام على جمعه والترتيب والاعتناء به وضبطه والتعليق عليه والتخريج والعزو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صلاح الدين بن عثمان بن أحمد وفقه الله وهو أمين مكتبة الشيخ رحمة الله عليه. والكتاب طبع في مؤسسة العنود الأميرة العنود الخيرية وهي وفقهم الله هذه المؤسسة الحقيقة لها يجب بإضافة خدمة وطباعة مجموعة من الكتب العلمية وهي متميزة بالألوان الفاتحة جدا يعني متميزة جدا. طبعا أربع مجلدات قدم بمقدمة فيها الترجمة اللي يحتاج إليها لكن ثم بعد ذلك الشرح مباشرة. هذا هو الطريق الشرح يذكرون كلام الإمام النووي ثم بعد ذلك يأتي شرح الشيخ وفقه الله رحمة الله عليه كاملا وعبارة عن تعليقات. هذا شوف الشرح بهذه الطريقة. والأماكن التي لم يجدوا شرحها وضعوا رياض الصالح الحديث حتى لا تكون خلوا. والكتاب مطبوع في أربع مجلدات من إصدارات مؤسسة العنود الأميرة العنود الخيرية وفقهم الله.
استاذنك شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
مع كثرة الانشغالات وضيق الأوقات يحتاج المتعلم إلى تلخيص النصوص وذلك بإعادة صياغتها بكلمات وجمل أقل مع الإبقاء على جوهر النص الأصلي وأفكاره الرئيسية. ففي التلخيص توفير للوقت والجهد وتعود على دقة الفهم وتوليد للثقة في النفس وتدريب عملي على الكتابة وتطوير مهاراتها مع القدرة على التعامل مع المعلومات الكثيرة بطريقة سهلة تحقق أكبر فائدة. وللتلخيص قواعد فمنها 1- قاعدة الحذف فتحذف الجمل التي لا تساهم في فهم النص. 2- قاعدة الدمج فتدخل الجمل العديدة في بعضها البعض بحيث تصير جملة واحدة. 3- قاعدة البناء وذلك بأن تبني جملة من الجمل وتحلها محلها بشرط أن تكون الجملة المبنية الناتج الطبيعي للجمل. 4- قاعدة التعميم وذلك بأن تستبدل الجمل المفصلة بجملة عامة جامعة. وللتلخيص خطوات منها 1- التصفح السريع وذلك بقراءة النص قراءة سريعة. 2- ثم القراءة الأولية. وهي إعادة قراءة النص بتأن. 3- ثم تحديد الكلمات المساعدة، وذلك باستخراج الكلمات المفتاحية. 4- ثم تكتب النص بأسلوبك مراعيا الإقلال دون الإخلال. ولتحقيق مهارة التلخيص خطوات: أولا، فهم النص، ويتحقق ذلك بقراءته قراءة جيدة وبشرح ألفاظه الغامضة. ثانيا، استخراج أفكاره الرئيسية عن طريق طرح الأسئلة وتحديد الأجوبة. ثالثا، الاستغناء عن روافد النص كالاستشهادات والأمثلة والأعداد. رابعا، تركيب أفكار النص، وذلك باستعمال أدوات الربط وجعل التلخيص في حدود ربع النص الأصلي.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله
شيخنا. أخذ سؤال تفاعلي على الفيس. سؤال تفاعلي: ما أفضل كتاب مر بك في الحديث عن مكة المكرمة؟
نعم،
أخونا يوسف عبد الرب يقول: تاريخ مكة المكرمة للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري.
نعم، ظهر أنه هذا نفس اللي ذكر الأخ من قبل.
نعم، نفس الكتاب.
نعم، نفس الكتاب.
أبو يونس يقول: إرشاد الأنام إلى تعظيم البلد الحرام للشيخ عبد الرحمن السديس، رسالة.
نعم، رسالة معروفة ومشهورة وهي مختصرة. نعم، جميل.
و ديانا تقول: للأسف لم أقرأ كتابا يسمك مكرم عدا بعض كتب السيرة بسيطة، أرجو من الشيخ أن يعطينا عناوين مفيدة في هذا الموضوع.
أي تمام، هذا فرصة الآن. شو هذا الآن من الأغراض في طرح مثل هذا السؤال التفاعلي، أنه أحيانا ينبهك على شيء ربما كنت أنت غير منتبه إليها. يعني الآن مثلا أختنا الفاضلة، وأظن كثير سيكون من الإخوة الأفاضل المتابعين والمشاهدين للبرنامج سيتنبهون أنه والله صحيح إحنا ما قرأنا شيء عن مكة، سمعنا أو مر معنا ضمنا، يبدأ الآن الالتفات إلى قراءة انتقاء شيء من تاريخ مكة والقراءة عنها. ممكن هذه بالطريقة. طبعا في مواقع كثيرة وفي مؤرخين خاصين بمكة كثير، جميع مفيدة، بس ابدأ بالمختصرات يعني الشيء السهلة. وما ذكره عن شيخ سيريس ممتاز، هذا يعني أصلا تعظيم البلد الحرام المؤسسة هذه صارت تقوم على اختيار وانتزاع ما يليق، فضل الحرمين، فضل البيت الحرام، فضل مكة. هذه رسائل الآن عندنا، مزايا، خصائص، ما يتعلق بالمزايا، الخصائص، التاريخ، الأشياء كلها تتعلق بالبلد الحرام والأحكام المتعلقة بالبلد الحرام وأشياء من ذلك. ونتمنى نجاح التوفيق. باقي شيء؟
خلاص الباقي يبثون أشواقهم وكذا، لكن ما ذكروا كتب يعني.
والله نحن كمان مشتاقين لهم، جزاهم الله خير. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة دكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف، جزا الله خير، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن المقرن وفقه الله، جاء إلى أحد الأعيان والعلماء الكبار في هذا الزمان، وهو العلامة الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه، رئيس المجلس القضاء الأعلى المعروف والمفتي المعروف الشهير، وله قضايا وفتاوى، وقد عرف بحنكته وذكائه وفتنته خاصة في أبواب القضاء، وقصصه في الباب عجب، يعني لما تقرأه تقول سبحان الله العظيم من كيف ألهمه الله وهو كفيف. وشروحه كانت متميزة، وقد كان يعد حافظا للمذهب، ومع ذلك كان له اختيارات وانتقاءات وأشياء في الأبواب. هو أرى أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن المقرن أراد أن يدرس اختيارات الشيخ عبد الله بن حميد، ويدرس اختياراته التي خالف فيها مذهب الحنابلة، ويدرس آراءه الفقهية في القضايا المعاصرة محل الدراسة. هذه رسالة الدكتوراه، وسمى بحثه اختيارات الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه وآراءه الفقهية. الاختيارات جعلها لما خالف فيها مذهب الحنابلة، المشهوم مذهب الحنابلة، وأما الآراء الفقهية فهي للنوازل المعاصرة. وعليه في الكتاب انقسم إلى بابين، قدم مقدمة فيها ترجمة العلامة الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه، وثم بعد ذلك أتى الباب الأول وذكر فيه اختيارات الشيخ. طبعا قدم الفصل الأول فيه مزايا الاختيارات هذه، أصوله التي اعتمدوا عليها في اختياراته، في استنباطاته، ذكر مثلا استدلاله بالنصوص، استدلاله بالإجماع، استدلاله بالقياس، بأقوال الصحابة، بهذه الطريقة ملكته في الاستنباط. ثم بدأ الفصول بحسب أبواب الفقه المعروفة، فصل في مسائل الطهارة، فصل في مسائل اختياراته يعني في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، وهكذا إلى استيعابه إلى جميع الأبواب. أبواب. بعد أن انتهى هذا الباب الأول يأتي الباب الثاني اللي هو آراءه في النوازل المعاصرة، قسمها ثلاث فصول، فصل في نوازل العبادات، فصل في نوازل المعاملات، فصل في بقية الأبواب الأسرة وما يتعلق بالقضايا الأخرى أيضا. وطريقته في الكتاب أنه يأتي إلى المسألة فيصدرها برأي الشيخ واختياره، ثم بعد ذلك طبعا يوثق بعد ذلك، ثم بعد يذكر كلام أهل العلم وآراءه والمسائل والأقوال، ثم يستدل بما استدل به الشيخ، الآن يأتي بأدلة الشيخ ويوثقه ويأتي بما فيها ويأتي بكلام أهل العلم، ثم يخلص إلى مناقشة ويخلص إلى الجواب والترجيح وشيء من ذلك. الكتاب طبع فيه ثلاثة مجلدات من إصدارات مؤسسة الأمير العنود بنت عبد العزيز الخيرية رحمة الله عليها، قلنا وهي مؤسسة حافلة، طبعا وفقه والله الكتاب حافل. هذا طريقته، شوف لاحظ طريقته أنه يأتي إلى المسألة، مثلا سور الحمر الأهلية والبغال هذا مثاله، اختار الشيخ شوف على طول يصدر باختيار الشيخ ويقرر كلامه يعني حسب الشروح. استمع إلى أكثر من 300 شرح من شروح الشيخ مسجلة كلها فرغها، وكان يتتبع اختياراته تماما، سواء دروس التي في الحرم أو في الغير الحرم وفي المجالس الأخرى، ثم بعد ذلك ما له من رسائل وكتابات وشيء واختيارات وقضايا وشيء من ذلك. شوف أدلة القول الأول والثالث وأقوال العلم في المسألة، ثم الأدلة، ثم الترجيح، والكتاب كله بهذه الطريقة على هذا المنوال. شوف اختار الشيخ يصدر المسألة دائما باختيار الشيخ، ويذكر بماذا استدل الشيخ وأين يحيل على الموضع الذي فيه. الكتاب طبع فيه ثلاثة مجلدات من إصدارات قلنا مؤسسة العنود الخيرية وفقهم الله، هذا سلمك الله، هذا سلمك الله. أيضا ذيل للماضي، أو بمعنى صح أحد ثمار اشتغال بسماع عشرة الشيخ عبد الله بن حميد واستفريغها وجمع ما له من آثار علمية، وهو عبارة عن جمع الفتاوى للعلامة الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه، جمعها في ثلاثة مجلدات ضخمة في هذا الكتاب الذي سماه شوف فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، متوفى عام 1402 للهجرة رحمة الله عليه. طبعا قدم له ابنه العالم المعروف الشيخ معالي الشيخ صالح بن حميد إمام وخطيب الحرم المسجد الحرام، قدم له بمقدمة فيها 10 صفحات فيها بيّن منهج والده في الاستدلال، منهجه في القضاء، مزايا فتاوى ما يتميز به فتاوى، في يمكن 10 صفحات تقريبا. أما أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن المقرن فقد استمع، فقد جمع هذه الفتاوى في 3 مجلدات وقسمها ورتبها على حسب الأبواب، ابتداء من أبواب الاعتقاد إلى انتهاء بآخر الأبواب. ثم بعد ذلك بدأ هو أول، قال جمعته من أول، كل باب يأتي أصدره بالمقالات والرسائل التي كتبها الشيخ نفسه وكان يمليها ويحررها، هذه الأصل في التقدمة. ثم بعد ذلك ما جمع منه من سواء فتاوى، سواء كان في إذاعة نور على الدرب في إذاعة القرآن الكريم، أو في المسجد الحرام فتاوى المسجد الحرام، أو ما كان من فتاوى بعد الدروس التي مسجلة، شوف هذا بهذا الترتيب كانت، وكلها بهذه الطريقة ويؤرخ لها. شوف لاحظة، فإن كان مما أمله الشيخ وخطه يجعل له نجمة حتى يعرف، شوف هذا يجعل هذا يرقم الآن هذه المسائل ترقيمها، ثم يأتي لك هذا يجعله عنوان من عندي وهذا السؤال، ثم فأجاب بكذا، وهذا بهذه الطريقة كامل وفقه الله. الكتاب مطبوع فيه 3 مجلدات من إصدارات مؤسسة الأمير العنود الخيرية وفقهم الله، هذا سلمك الله. صاحبه أراد يقول أنه يحب القصص واشتغل بها، فجمع من هنا وهناك قصص فيها عبرة وعظة وشوم الموعظة وتهذيب الأخلاق وشيء من ذلك، ورتبه وسمى الجميع العرجون القديم قصص لو نقشت على الحجر لكانت عبرة لمن اعتبر، من تأليف أخينا الحبيب الكاتب الأديب الأستاذ ضياء جمعة الكاتب العراقي المعروف، والكتاب من إصدارات دار وجوه أو مؤسسة وجوه وهم معروفون جزاهم الله خير. شوف لاحظ هو رتب، جعل ما لها ترتيب لكن جعل لكل قصة، شوف مثلا هذا حرب البسوس قصة يستنبط منها ليس يستنبط، هو يسردها سردا أدبيا جميلا جدا، طبعا حتى ما فيها إحالة على المراجع وليته كان يحيل على بعض المراجع. شوف الناس وللناس وهكذا، كل القصص عبارة ما بين قديم وحديث وفيها شيء من إما مناحي أدبية مناحي أخلاقية مناحي وعظية وشيء من ذلك. الكتاب في هذا الجزء اللطيف، هذا الثاني له وهو عبارة عن شيء مما تستروح به القلوب من الحكمة والعظة، وهي كما يقول هو وفقه الله جمع لبعض ما في الباب مما يحسن الوقوف عليه للكتاب والخطباء والمحاضرين وعموم الناس، لأنه فيها ترقيق وشيء من الدعوة ترقيق القلوب، وسماه نمارق مصفوفة، أريحوا هذه القلوب والتمسوا لها طرف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان من تأليف أخينا الحبيب الكاتب العراقي الأديب جمعة ضياء جمعة وفقه الله. شوف لاحظ يا ولدي ايش فعل، شوف ما جاء عن العلم عشان يعرف الإخوة، ما جاء عن العلم بهالطريقة اجعلها مثل العناوين، ما جاء عن العلم، ما جاء عن الإحسان، ما جاء عن الفضل، ما جاء عن الصبر، ما جاء عن الشجاعة، وانت ماشي يبدأ بالآية قال الله عز وجل، قال أقيلة تفسيرة يبدأ قال الله أو قال الرسول، ويأتي بكلام الصحابة إن كان فيه مأثور كلام الأئمة إن كان هناك أبيات، وكل الكتاب ثم جاء ما جاء عن مدح الصدق وذم الكذب، ويسوق لك بهذه الطريقة وهي عبارة عن مجموع شيء مما استحسنه خلال قراءتي الكتاب من إصدارات مؤسسة وجوه وفقهم الله. الثالث من كتبه الأدبية هذا وهو بعنوان مما قل ودل، طبعا الكتابة ما أدري كيف رايحة، هذا يسموه الخط الحديث يعني، مما قل ودل أفكار وقواعد عن أسرار الحياة ومفاتيح السعادة من تأليف أخينا الحبيب الكاتب العراقي الأديب ضياء جمعة وفقه الله. وهو بهذا أنا الآن لا له ترتيب معين ولا عناوين ولا شيء، أي مقولات أعجبته كان يقرأ ويلتم ويستخرج مقولات مثل الكل ناشة، مقولات لا لها ترتيب ولا شيء، لكن يذكر لك أين انتقاها. والكتاب كله بهذه الطريقة مقولات مهمة، شوف شوف بهذه الطريقة لاحظ ليس لها عنوان سردا، هذا مثلا الدكتور فلان، هذا ابن الجوزي الإمام أحمد، وهذا بهذه الطريقة آثار البشير إبراهيمي، وهي عبارة عن مقاطع يراها أنها تطعم بها الكلام والمحاضرات والكتب، وهي جميلة ونفيسة في بابها وتدل عن خبرات، لأنه قال هو شيء من خبرات الحياة اللي كتبها الناس هؤلاء اللي نقول عنهم. الكتاب من إصدارات وجوه وفقهم الله، هذا سلمك الله عبارة عن كتاب أصولي مختصر جدا، الأصل كتاب ضخم اسمه جامع العلوم للعلامة ابن المبرد يوسف بن حسن بن عبد الهادي المتأخر المعروف، أنا متوفى عام 909 صاحبي أنا حققت له كتاب مقبول المنقول ومطبوع، هو له كتاب ضخم سماه جامع العلوم، هو جمع فيه العلوم الشرعية واللغوية اسمه كذا سماه، وكان كبيرا ثم اختصره في زبد العلوم كذا اختصره، أراد أن يكون للمبتدئين لمن أراد زبدة كل علم، وأيضا هو اختصر العلوم، كان من ضمن العلوم علم أصول الفقه داخل هذا الزبد، استله منه وأفرده بالطباعة مع الخدمة العلمية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور هاني ابن عبد الله ابن محمد الجبير وفقه الله. والكتاب بعنوان كتاب أصول الفقه من تأليف العلامة جمال الدين يوسف بن حسن بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي المشهور بابن المبرد متوفى عام 909 للهجرة رحمة الله عليه، وهو من آخر ما صنف، وفيه اختيارات له تخالف ما سبق من الكتب المصنفات الأصولية له، وهذا من أوعد إليه في المقدمة أخونا الحبيب الشيخ هاني الجبير وفقه الله، وهو باحث متمكن، هو دكتور أصولي وكتب مقدمة فيها ترجمة مختصرة عن المؤلف، لكن كتب ميزة هذا المختصر الأصولي ما هو وبماذا يعتبر يعني ما فيه، ذكر من أهم ما فيه أنه رجع عن بعض ما كان يختاره في كتب الأصولية الأخرى، الكتاب حقق عن نسخة خطية فريدة بخط مؤلفه، وهذا خطه الذي أتعبني بعشور خط ابن عبد الهادي، والله يا ولدي حين تراه في المنام أول ما تراه تعرف أن هذا خط ابن عبد الهادي مشهور الخط. الكتاب لطيف جميل جدا وفيه حسن ترتيب، وحتى غايرة في الترتيب المحوط في كتب الأصول، غايرة يرى أن هذا أنسب رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات مكتبة أهل الأثر بالاشتراك مع لطائف لنشر الكتب بالكويت وفقهم الله، وهي لطائف مخفية معروفة، هذا مجموع أحد المجاميع التي كان يبشرنا بها ويعمل عليها اثنين من أفاضل الإخوة المشايخ المحققين، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سامي ابن محمد ابن جاد الله، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن ناصر الخباني وفقه الله وفقهم الله. هذا أصلا مش يشتغلون على إخراج مجموع رسائل الحافظ بن رجب، أرادوا أن يبكروا بهذا لكن له علاقة خاصة، وهو أن الحافظ بن رجب أولى قضية العلم والعلماء مزية خاصة في كتبه، وأفرد رسائل لهم، هذا المجموع جمعوا فيه 5 رسائل كلها تتعلق بالعلم والعلماء، سموه المجموعة العلمية، وتتضمن هذه المجموعة 5 رسائل، الأولى مقدمة مشيخة الحافظ بن رجب، طبعا في المقدمة ذكروا هل المشيخة لبن رجب أو لأبيه والخلاف فيه، وأثبتوا أنه له مشيخة أيضا، ومقدمته استلوها وجعلوها في هذا الموقع وحققوا على نسخة خطية فريدة. الثاني بيان فضل علم السلف على علم الخلف، وهو كتاب مشهور سيار حققوه على عدد نسخ خطية. الثالث تفسير قوله تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء، رسالة لطيفة مختصرة الذين ترجموا له لم يذكرها لكن حققوها على نسخة خطية فريدة وأثبتوا أنها للحافظ بن رجب. الرابع شرح حديث أبي الدرداء في فضل العلم والعلماء، وهذا أيضا طبع مرارا وهو حقق على نسخة خطية. والخامس والأخير كتابه المشهور المعروف الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، وهو كتاب سيار حققوا على عدد النسخ الخطية، وهم يذكرون المطبوعات السابقة وما فيها من خلل. وفقهم الله الكتاب من إصدارات دار المحدث بالرياض بالاشتراك مع دار الأوراق بجدة، وفقهم الله والحقيقة يشكرون على إخراجهم الجميل. كل ما يتعلق بالنسخ والكلام عنها كله في المقدمة، شو هذه كل النسخ اللي تتعلق كلام بالنسخ الخطية. بعد ذلك يسردونها سردا، تأتي إلى هذا مثلا، هذا مثل الرسالة الأولى، شوفها الرسالة الأولى إن شاء الله يبقى الإخوة يذكرون لك إياها، وبسم الله الرسالة الثانية تأتي والكتاب مضبوطا مخدوما معلقا عليه ما يحتاجه. شو هذا الرسالة الرابعة مثلا، هذا مثال الرسالة الرابعة، وفقهم الله كتاب مطبوع في مجلد. هذا سلمك الله النظم المعسول من الشيخ العسول الدكتور عامر باجد، هذا حبيب قلبي جزاه الله خير، نمسي عليه بالخير الشيخ عامر، ونقول له يعني نحن بشوق إلى لقائك. هو طبعا دكتور في جامعة الطيبة، أستاذ الفقه وفقه الله، هو صاحب أيضا كرسي معروف في المسجد النبوي يدرس فيه، وهو مشتغل بالنظم، فتح الله عليه في هذا ما شاء الله، يمكن ما يمر على حتى يمر على عند لوحة إرشادية عند إشارة معينة ينظم ما فيها من كلام من توجيهات، جزاه الله خير. هذا أراد أن ينظم أصول المالكية في هذا النظم، سماه النظم المعسول في تعليم الأصول. شوف نظم المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه، وهذا على اختصار وجازته رسالة لطيفة قرضه جماعة من العلماء المالكية كلهم شناقطة، منهم خمسة ما شاء الله تبارك الله. النظم من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عامر ابن محمد فداء بهجت، وفقه الله، من إصدارات دار المذهب الغريب يا ولدي، ما لا مقدمة على طول طمر إلى أول بيت على طول مباشرة. النظم المعسول: أحمد ربي هادي العقول إلى بنى الفقه على الأصول، وصلي يا ربي على الرسول واكتب قبول نظمي المعسول، وهكذا مرة إلى أن انتهى منها، وهي عبارة عن 90 بيتا، والتقارير تأتي بعدها. الكتاب جزء لطيف، هو بالعانة جعله كذا عشان يحفظ مشكولا. هذا مجلد جمع فيه مجموعة من المنظومات أكثرها له هو، والبقية منظومتين، لكن هو أيضا قام عليها وزاد في بعضها ونقح وأشر وصحح، وسمى الجميع هذا المجلد سماه الجمع البهي لمنظومات الفقه الحنبلي، 9 منظومات في العلوم الفقهية الحنبلية الصرفة. طبعا قدم لها ونظم أكثرها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عامر بن محمد فداء بهجت، وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار طيبة. شوف يا ولدي هذا الجمع البهي إن شاء الله بالي الإخوة معنا، والمنظومات هي كالتالي. نحب الأول النظم البين في الفقه المتعين، جاء ما هو من الفقه فرض العين على كل مكلف، هذا نظمها أخونا عامر بهجت. الثاني النظم الجلي في الفقه الحنبلي مع الإحمرار، وهذا أخونا الحبيب فضل الشيخ أنور عبد الله الفضفري، نظمها في 888 بيتا، نظم فيه الزاد وغالب مسائل الروض، وركز على الشروط والأركان وما يحتاج إليه. شوف هذا أطول منظومة في الكتاب، هذا النظم الجلي في الفقه الحنبلي مع الإحمرار، وزاد شوف قدم له وراجعه وزاد عليه أخونا الشيخ عامر بهجت وفقه الله. طبعا ما بعدها أيضا، أنا كنت والله ليتم بس المقدمة وضعوا الناظمين. الثالث نظم المقادير الشرعية بالوحدات العصرية للشيخ عامر بهجت، والرابع زبدة القواعد من نظم الفرائد، نظم القواعد الفقهية على طريقة الحنابلة. الخامس النظم الصغير من مختصر التحرير، مختصر التحرير مختصر أصولي معروف أيضا، هذا كتاب نظم في الأصول أيضا. السادس نظم القواعد والأصول الجامعة حق العلامة السعدي الأصل والسعدي، لكن هذا ليس له، هذا الواحد آخر نظمه، والله لا نذكر اسمه من باب اعتراف الفضل، اسناد الفضل لأهله وأصحابه وفقه الله. هذا نظم القادر الشرعية، هذا نظم الجلي، وين رحت؟ هذا سلمك الله، نظم القواعد والأصول الجامعة، كتاب الأصول الجامعة للعلامة السعدي. النظم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن محمد البديوي المري وفقه الله. طبعا ما بعد أيضا لشيخنا أخونا الشيخ عامر بهجت، هذا الثاني وهو بغية الباحث، بغية الباحث عن جمل الموارث المشهور بالمثل الرحبية. المثل الرحبية كانت على الطريقة الشافعية، أخونا الشيخ عامر بهجت أعاد نظمها لكن على الطريقة الحنبلية، وزاد ما يحتاج لزيادة، ولها تتم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله الخليفي الحنبلي رحمه الله، وأردفها في آخر المنظومة. ثم المنظومة عندنا الأخيرة منظومة فقه النوازل، ساق 200 مسألة تقريبا من مسائل النوازل 200 ساقة، والأخير عندنا منظومة ورسم المفتي الحنبلي على طريقة رسم المفتي المعروفة عند الحنفية، وفيها المفتي وشروطه وأدابه وشيء من ذلك. الكتاب في مجلد من إصدارات دار طيبة الخضراء وفقهم الله. هذا يا ولدي اليوم الآن على أطفال الله يحفظهم ويشمل شيء مباركة. هذه يا ولدي إخواننا في دار الحضارة لنشر التوزيع، جزاهم الله خير، أخونا الشيخ صلاح بادويلان له عدد من الاهتمامات بالكتب المؤلفة على الأطفال، منها مجموعة سبق عرفنا بعضها، هذه بعضها الآن، شوف للناشئ والأطفال، شوف بعنوان حيوانات جاء ذكرها في القرآن الكريم من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الأديب محمد عباس المبارك وفقه الله. والكتاب عبارة أن يأتي إلى الحيوانات المذكورة في القرآن ويأتي بقصتها التي مذكرت في القرآن بهذه الطريقة، وهي للأطفال مؤنسة، فيها الرسوم، شوف لاحظ فيها الرسوم الأب، طبعا الكتاب القصة عبارة عن حوار بين الأب والابن، ابن حسان، والتماشي آخر كل قصة يأتي بنشاط، شوف هذا نشاط، كل قصة يأتي بنشاط حتى يستخرج الأطفال منها بعض الآداب وبعض ما ينبغي، يعني هو القصد منه الأهداف التربوية المنشودة من ذكر هذا القصص القرآني لهذه الحيوانات. الكتاب مطبوعات دار الحضارة نشر والتوزيع وفقهم الله. هذا أيضا الثاني ضمن السلسلة، سلسلة الأطفال للناشئ والأطفال، وهو بعنوان قصص من التاريخ للصغار، وهذه مجموعة من القصص لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الأديب عبد الناصر محمد مغنم وفقه الله، وهو على نفس المنوال والطريقة يأتي شوف مثلا هذا أين صاحب الدين، هذه قصص تاريخية معروفة ساقها للأطفال بطريقة مشوقة جدا، فيها آداب وأخلاق معينة وأراد إيصالها يعني بهذه الطريقة، وهي على الطريقة مشوقة، رسومات وذكر للقصص تناسب الأطفال تحكى لهم أو يقرأوها ويستأنسوا بها، من إصدارات دار الحضارة نشر والتوزيع. هذا سلمك الله أيضا الثالث ضمن الإصدار حكايات، هذا عنوان حكايات قبل النوم، مجموعة مختارة من الحكايات الهادفة والممتعة. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الكاتب الأديب بدر محمد عيد الحسين قال جدته كانت تأتي بقصص وأشياء، يقول رسخت في ذهني وأشياء يعني، فأراد أن يذكر حكايات جميلة جدا، منها يقال الحكايات قبل النوم تسهر تيقظ الكبار لكن تنوم الصغار، هي المقصود بها الآن ما كان قبل النوم يقول لأنها ترسخ في أذهان الأطفال. شوف هذا، شوف لاحظ النباتات الثلاث والتماشي يجعلها عناوين معينة، قصص المغزى التربوي كل واحد يذكر منها المغزى التربوي في آخرها، ما المراد من هذه القصة، لماذا سيقت، شوفها كل قصة، هذا مثلا الرحى والقمح آخرها المغزى التربوي، وبهذه الطريقة كل الكتاب قصص بهذه الطريقة وفقه الله، الكتاب من إصدار الدار الحضارة النشر والتوزيع. هذا سلمك الله يا ولدي عبارة عن دراسة أو مع خطة لأجل لوضع خطة للتربويين أيا كانوا، كيف يمكن أن تكون التربية متعة، شوف هذا عنوانها متعة التربية، أنشطة تربوية تفاعلية ماتعة للمرحلة الابتدائية. المراحل العمرية اللي هي مستهدفة في هذا الكتاب من سن السادسة إلى السن الثانية عشرة قام عليها فريق من إعداد قمم المعرفة، قمم المعرفة مؤسسة متخصصة للتطوير التربوي، هذا إنتاج العلمي، هم أصلا في هذا الكتاب إن شاء الله يبالي الأخوة أي مكان تفتح، طبعا هم قسموها إلى إلى قسموها إلى 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 مرحلتين، المرحلة الأولى المرحلة اللي نشوفها يبان للإخوة من سن 6 إلى 9 سنوات، والمرحلة الثانية من 9 إلى 12، كل مرحلة فيها 5 مجالات مستهدفة في هذه الأنشطة، المجال الإيماني، المجال العلمي، المجال الأخلاقي والقيم، المجال الاجتماعي والمهاري، كلها فيها كذلك تحت عدد من الأهداف. طبعا هذا القصد منه، شوف لاحظ يبان للإخوة إن شاء الله الآن، هذه كأنما هي كيف يفعل المربي، الآباء والأمهات، المربيات في المدارس، مدارس الروضة وغيرهم، كيف يمكن أن يستفيد من هذا العنصر، كيف نبلغه، ما هي الأنشطة المناسبة، هذه يجعل لك شوف نلاحظ الأدوات اللي يمكن استعمالها، شوف هذه كلها باب تنمية وإثراء المادة العلمية لأجل إفادة الأطفال، مراجع إثرائية، التقويم، كلها تمشي بهذه الطريقة، ما الأهداف المرجوة، ماذا تريد تؤدي، كل واحد منها بهذه الطريقة وفقهم الله. الكتاب جميل ولطيف وهو يصلح يكون مرجع أساسي للأساتذة والمربين عموما أيا كان، سواء في روضة أو غيره، مع أنه هو ترى مستهدف به الأماكن التربوية يعني عموما المحاضن التربوية، لكن يصلح أيضا الآباء والأمهات. الكتاب قلنا من إصدارات أو من إعداد قمم المعرفة، أظن من إصدارات مركز إبصار إذا أنا ماني بواهم وفقهم الله. هذا الثاني من إصدارات أيضا قمم المعرفة، وهو عبارة عن لكن هذه الدراسة متخصصة وهو لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور ماجد بن زكي الجلاد، وهو أستاذ بروفيسور متخصص في القضايا الأخلاقية التربية الإسلامية أو متخصص فيها، والمواضيع القيمية، القيم التي ينبغي إيصالها خلال التربية الإسلامية. هذا الكتاب قال جمع فيه، يقول سماها التاءات الأربع، أراد ترسيخ الموضوعات المتعلقة بها. شوف هذا واحد، التيقظ، اثنين التعقل، ثلاثة التخلق، الرابع التمثل. شوف هي دائرة تدور كذا كاملة، كل واحد منها سيعالج في هذه الأمور. طبعا شو يسمى المرشد العملي، الآن هذا إرشاد عملي، هو يعطيك الأنشطة والدليل العملي والإرشادي لكيف يمكن أن تحقق هذه الأشياء في خلال التربية. شوف المرشد العملي للتربية على القيم، رؤية نظرية وطرائق عملية، يؤصل في هذه القضايا ويؤصل فيها ويعطيك طرق عملية أنشطة وكذا. طبعا هذا الكتاب عبارة عن فيه دراسات وفيه أشياء تخصصية، يعني هذا يقرأه التربويين المتخصصين. فالكتاب حافل بالقضايا الإبداعية، هو متخصص تنقل في عدد من الجامعات، درس في عدد بالتخصصات في الدول، عدد من الدول فيها خلاصة تجربتي في هذا الباب. الكتاب مليء بالإفادات والخبرات والتجارب مع الأنشطة المهارية وكيف يصل هذا القيم، كيف يمكن مع ملاحظ معينة. الكتاب من إصدارات قمم المعرفة. هذا سلمك الله يا ولدي، إن شاء الله ما تخلصوا علينا. هذه الخبير التربوي الكبير أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي، له الحقيقة سهمت، نحن إن شاء الله سنقف معه وقفة. هذه أحد إبداعاته. هذا كتاب، هذا الأول للأطفال، سمى حكايات حروف الهجاء مع خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. شوف دليل الوالدين والمعلمات. الأطفال المستهدفين، المرحلة العمرية للأطفال من 3 إلى 6 سنوات. طبعا هي القصد مين؟ القصد يقول ما يتعلم فقط الحروف، يتعلم حروف مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي إلى الحرف، يختار كلمة للحرف معينة، ثم يحاول يتحقق أن يأتي في قصة نبوية فيها هذه الكلمة، ثم يأتي بحديث نبوي في هذه الكلمة، ثم يأتي إلى المعاني التربوية بعد ذلك. والكتاب جميل جدا، قرأ آلاف الأحاديث الصحيحة وانتقاها والقصص وتعب عليه جدا. الكتاب حافل، شوف لاحظ مثلا، يعني شوف الإخوة، شين شجرة ويرسم لك إياها، القصة النبوية هي شجرة استأذرت ربها، شوف القصة من السيرة النبوية، ويتكل في صحيح البخاري وحرص على هذا، ثم يذكر حديث فيه إن في الجنة شجرة، فيه كلمة شجرة، ثم فكرة ما الذي يريده أن يغرسه في هذا الموضوع. الكتاب كله بهذه الطريقة، طريقة إبداعية جميلة، يتعلم الحروف ويتعلم معها الحديث وقصص نبوية. هذا واحد، اثنين، هذا الثاني طبعا لما ألف الأول طالبوه أن يؤلف الثاني في الصحابة، فسمى حكايات حروف الهجاء مع الصحابة، دليل الوالدين والمعلمات للخبير التربوي الكبير فضيلة الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي وفقه الله. شوف الأطفال السن من 3 إلى 6 سنوات على نفس المنوال، لكن يأتي بقصة للصحابي. شوف مثلا ذكاء يأتي بقصة للصحابي، فيه ذكاء عبد الله، مثل هذا عبد الله بن عبد، فيه ذكاؤه، ثم هنا افكار تربويه واسئله تتعلق بهذه القصه من باب اثراء الناحيه التنشيطيه عند الاطفال. الكتاب كله على هذا المنوال، وفقكم الله، كتاب من اصدارات ابصار. هذا سلمك الله ايضا، سماه شوف يا جدتي لماذا نصلي، طبعا حسان مع جدتي، وأسرار الصلاة العشرة. طبعا لما راح جدتها تعلمه أسرار الصلاة وما فيها من الحكم والغايات وشيء من ذلك. هذا العنوان طفولة سعيدة بغرس العقيدة، وهذا الأول منها من سلسلة. طبعا مركز إبصار حريص على هذا النوع من النتائج. الخبير التربوي الكبير الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي، الكتاب عبارة عن قصة تسلسلية، حسان يذهب إلى جدته ويبدأ تعرفه من أول الوضوء والطهارة إلى آخره، كل شيء قصة، هذه كل واحدة منها قصة، فتستخرج 10 أشياء اللي هي فضائل الصلاة ومزاياها لمن يلازم الصلاة، أرادت تربي بها هذا الحفيد. الكتاب قلنا من إصدارات مركز إبصار وفقهم الله. هذا سلمك الله، لاحظ ولدي، وما شاء الله إخواننا في مركز إبصار مبدعين في هذا الباب، انت لو دخلت جناحهم في المعرض ما شاء الله مليان مثل هذه الانتقاءات والاختيارات. الخبير التربوي الكبير الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي ما زال في ابداعاته، هذه قصص اراد بها، شوف فكرتها ثانيه، وهي انه نفس الطفل ياتي الى المراد ويرسم القصه رسما تحكي الموجود الان، ثم يشرحها هو حتى يتربى على ما فيه معاني، لكن القضيه كلها تتعلق ببر الوالدين. الأطفال المستهدفين من سن 4 إلى 10 سنوات سماها حكايات ورسومات بر الوالدين، 10 قصص عندنا من 1 إلى 10 كلها بهذه الطريقة. طبعا إذا فتحت الكتاب عشان بس يبان للإخوة كلها مثلا هذا الأول منها غاضب وأمه الذكية، هذا غاضب يقول لك واحد طفشان حالته حالة يبدأ الطريقة كيف. شوف لاحظ هذا المكان المراد هنا يرسمه ثم هذا الدليل. الآن ما الهدف المراد بيثبته؟ شوف القصة متوالية لكن ارسم المقطع واشرحه أيها الطفل، كله عبارة عن قصص بهذه الطريقة، 10 قصص وفقه الله الكتاب من إصدارات مركز إبصار أظن إبصار للنشر والتوزيع. نعم
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.